لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب، يا مظلوم كربلاء، كل غدر كل غدر وقول إفك وزور، هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصرت بصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير، ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار، أمر بترك المسير، أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجال ديجوري. فرقا بضبع علي من بران كان من حدوج وكوري، إن هذا ولي الأمر بعدي ووارثي.
يا الفاق
عقداك بعد ما يسكن روح فزيت بيا الزنبابي وكسرة ويضو يضلو ترضى يضو قالت باب من نسجوع وذجيلة وزن لو هو تعلقاع ترجنها رجين طبقة تعلم الحسن طبقة جفن قام يضرب هالزميم بصوته وقام يضرب هالزميم بصوته ولكن الأمر لله ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال جل وعلا في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد المبحث الأول الذي نقف معه من خلال هذه الآية الكريمة هو أقسام الصبر ودواعيه ولا بد من توطئة وتمهيد للدخول في هذه المفاهيم التي نريد الوقوف عندها حينما نقف عند أساليب اللغة العربية هناك بعض الأساليب تأتي بصورة أسلوب آخر إما لأمر يقتضيه الباب أو مراعاة للضوابط البلاغية أو لأمر يريده المتكلم وهذا الأمر كما يعبر البعض من العلماء ليس مرادا استعماليا وإنما هو مراد جدي أي بمعنى استعماله لذلك الأسلوب ليس فقط لإخطار المعنى في ذهن المخاطب لإيجاد صورة ومفهوم لما يريد التكلم عنه وإنما هو بالإضافة لهذا الأمر يكون مراده ومقصوده جدا، أي يريد ذلك المعنى بنفسه لا غيره. وهذا من قبيل ما جاءت به هذه الآية الكريمة وبينت، حيث يقول جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فالقرآن عبر هذه الآية الكريمة يدعونا للاتصاف بهذه الصفات الأربع التي ذكرها، والتي حينما يقف عندها الإنسان ويتمثلها ويطبقها تكون له عاقبة جيدة وسليمة، كما ختمت الآية الكريمة في نهايتها. ولكن ما يجب أن نقف عنده أن الآية عددت هذه الصفات وذكرتها بناء على استعمال الجملة الخبرية، مع أن المراد هو الجملة الإنشائية أو أسلوب الأمر. وما معنى ذلك؟ لما نقف عند هذين الأسلوبين، أسلوب الأمر وأسلوب الإخبار، نجد أنهما يختلفان، بينهما تباين. شنو هذا التباين؟ أننا حينما نقف عند الإنشاء عند الأمر، يقول العلماء هو غير قابل وخاضع للصدق أو الكذب لذاته، لأنه لم يتحقق على أرض الواقع بعدا. تطلب مثلا تقول اقرأ هذا الكتاب، اقرأ هذه السورة، صلي الصلاة في وقتها، هذه أوامر، ولكن لم تتحقق في الخارج فعلا، ولهذا لا يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب. وهذا الأسلوب ليس فقط مقتصر على أسلوب الأوامر المباشرة، لما نقول أسلوب إنشاء لا نقصد فيه به فقط الأمر بالصورة المباشرة، صلي أو أسجد أو أعبد أو آمرك بفعل معين، يعني لا بصيغة أو بمادة للأمر، وإنما قد تكون هناك معاني أخرى، مثلا التمني، الرجاء، كل هذه المسائل تندرج تحت مسألة الأمر، لكن بالتفاوت بين من يأمر وبين من يأتيه الأمر. تارة تكون من الداني إلى العالي فنقول دعاء، هو أمر لكن تأدبا نقول دعاء، وتارة من بين المتساويين يقولون التماس، وتارة من العالي إلى الداني فنقول أمرا، وغيرها من بقية الأمور. القرآن الكريم يستعمل هذا الأسلوب بصورته وبصيغته المباشرة بأن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا الاستعمال حتى لا يقال أن هناك معنى آخر غلف بصورة وبأسلوب آخر، فقد تضيع المسألة وتذهب مسألة الالتزام بها والوقوف عندها. وتارة لا، القرآن الكريم يستعمل أسلوبا آخر كبقية الأساليب التي يتعاطى ويتعامل بها العرب، وهو أسلوب الجملة الخبرية. ولما نقول الجملة الخبرية هو أعم من أن تكون جملة فيها مبتدأ وخبر كما في اللغة العربية، وإنما قد تشمل أيضا الجملة الفعلية، تقول ضرب فلان فلان، أو تقول مثلا هذا الأمر الكذائي جميل مثلا، وأنت تعطي خبر، هذا الخبر ما يميزه عن ذاك الإنشاء قابل للصدق أو الكذب. ولما نقول لذاته مو لمن أخبر، وإنما لنفس الخبر، ما ننظر إلى أن الذي جاء بالخبر ثقة أو غير ثقة، وإنما ننظر إلى نفس الخبر، هل تحقق في الواقع، هل انطبق مع الواقع أو لا. هذا الأسلوب تارة يكون لنفس الإخبار، وتارة يراد من ورائه أسلوب آخر. تعال نوضح هذه المسألة. لما القرآن الكريم يأتي ويقول في معرض كلامه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا أسلوب أمر، لكن جاء وغلف بأسلوب الجملة الخبرية. نوضح، الآية مو بصدد تعداد صفات لبعض من المؤمنين أن هذه صفاتهم وهذه مميزاتهم، وإنما الآية بصدد أن تأمرنا بالاتصاف بهذه الصفات. والله سبحانه وتعالى يقول إذا أردت أن تكون ممن أحبه عليك أن تكون محسنا، وكيف أكون محسنا؟ عليك أن تتصف بصفات من جملتها التي ذكرتها الآية الكريمة. وهذا الأمر ينطبق على الآية محل الكلام. الآية الكريمة حينما تطرقت إلى مسألة الصبر ومسألة إقامة الصلاة ومسألة الإنفاق في السر والعلانية ومسألة مقابلة الإساءة بالإحسان، إنما أرادت منا أن نتخلق وأن نتصف بهذه الصفات التي ذكرتها، وجاءت على صيغة الجملة الخبرية، مع أن المراد بها هو الأمر، وهذا من ضمن بلاغة القرآن الكريم. الأمر الأول هو مسألة الصبر، والصبر بالنسبة للإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد انعدمت حياة الإنسان، كذلك إذا ترك الإنسان الصبر فإن إيمانه يذهب، وما يثبت في إيمانه ويترقى في درجات الإيمان إلا عبر الالتزام بالصبر. وهناك أنواع من الصبر تختلف بناء على اختلاف إيمان الإنسان ووعاء الإنسان وإدراكه لما يجري حوله. فتشوف البعض من الناس يصبر، ولكن يقول لك أنا صبري إنما الداعي والمحرك فيه هو حتى أكون قويا في أعين الناس، لأن البعض من الناس قد يشمت بي ويستهزئ بي وأكون عرضة للضحك، ربما للاستهزاء، للنيل من شخصيتي ومكانتي الاجتماعية، فأنا أتصبر وألزم هذا الطريق حتى أحافظ على هذه المكان، وإلا لو خلي الأمر بيني وبين نفسي لما صبرت على ما جرى. إنسان آخر يقول لك لا، أنا أتعامل مع الصبر مو بهالطريقة، وإنما لأنني لا أجد مفرا آخر غير الصبر. بعد المصيبة وقعت والأمر قد حدث، والجزاء لا يغير شيئا من الواقع، ولو قلبت الدنيا رأسا على عقب فالأمور قد حدثت وانتهى مسير حدثها، فأنا أصبر لا لشيء لا اختيارا، وإنما مجبر في التعاطي والتعامل مع الأمور أمامي. ولكن الإنسان المؤمن حينما يتعاطى ويتعامل مع الصبر لأنه يدرك حقيقة الصبر الذي يتصبره ويتمثله والجزاء الذي يكون جراء صبره، الإنسان المؤمن يعرف أن الله عز وجل حينما ابتلاه بأمر من الأمور لا يريد أن يظلم الإنسان. والله عز وجل لمن يعطي الإنسان بلية أو مصيبة يعرف المقدار الإيماني لذلك الإنسان فيبتليه بما يتناسب مع إيمانه، ما يعطي فوق طاقته. وما الله يريد ظلما بالعباد، وإنما تتناسب وتتساوى مسألة البلاء مع مستوى صبر ذلك الإنسان. أيضا القرآن الكريم يبين لنا في معرض آياته حينما قال جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الإنسان المؤمن يعرف حق المعرفة أن كل بلاء يصدر وينزل عليه هو يتوافق مع حكمة الله عز وجل. أكو بعض من الروايات هالشكل تشير إلى أن الإنسان قد لا يصل إلى المنزلة التي قدرت له في الآخرة نتيجة أعماله، يعني الأعمال التي يمارسها يعملها في الدنيا نتائجها ثوابها ما يوصل إلى الدرجة المقدرة له يوم القيامة، وإنما يصل إليها بالبلاء والصبر على ذلك البلاء. هكذا نجد فيما تصبرنا به بعض من الروايات في تعاطي الإنسان المؤمن مع الصبر ومع البلاء. أكو مضمون رواية لعله للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يخاطب أحد أصحابه يقول: شيعتنا أصبر منا. فتعجب ذلك السائل أو المخاطب: أنتم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم حجج الله في الأرض، أنتم القدوة والأسوة بالنسبة لنا، فكيف صبرنا أكبر من صبركم؟ قال للإمام: نحن نصبر فنعلم النتيجة ونعلم بالثواب المقابل ونعلم الأمور ستصل إلى أين، أما شيعتنا فتنزل عليهم البلايا وتنزل عليهم المصائب فيصبرون ولا يعلمون الأجر ولا النتائج تصل إلى أين. ولهذا الإمام بيّن بهذه المسألة وبهذه الطريقة. الأمر الثاني الذي وقفت عنده الآية الكريمة: وأقاموا الصلاة. الصلاة تعتبر مصداقاً لوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى، وتعتبر الصلاة هي المنزلة التي عبرها يترجم الإنسان العلاقة والمرتبة الإيمانية بينه وبين الله عز وجل، وكل ذلك عبر تطبيقه لأثر الصلاة في حياته. هذا تشوف البعض من الناس ذاك البعيد يلتزم بالصلاة في أوقاتها ويحافظ على صلاة الجماعة ويصلي في الصفوف الأولى، ولكن إذا نظرت إلى صلاته فقهيا ما تلاقي خلل في الصلاة. ولكن مو الأمر متوقف على الجانب الفقهي، لا، وإنما على الجانب المعاملات في الحياة. هذا الإنسان إذا انفتل من صلاته وخرج إلى المجتمع، كيف يتعاطى مع الناس؟ كيف يتعامل معهم؟ كيف يتعامل مع أهله في البيت؟ كيف هي علاقته مع الله عز وجل في غير الصلاة؟ هذه كلها تظهر ثمارها وآثارها عبر الصلاة. يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شلون يعرف الإنسان أن صلاته أدت مفعولها وجنى أثرها؟ عبر هذه العلاقات الاجتماعية مع الناس. يقول البعض: أنا مالي والأمور الاجتماعية، المجتمع مليء بالمصائب، مليء بالمشاكل، مليء بالمفاسد الأخلاقية، مليء بالأمور التي تؤلم النفس في صدورها من المسلمين، أنا بعد لماذا أختلط مع الناس؟ أتوجه إلى المسجد، خلصت الصلاة أرجع إلى البيت، عندي بعد عمل أطلع إلى عملي، أخلص العمل أشوف شنو حاجات الأهل، أخذ هذه الحاجات في طريقي وأرجع، وليش لك بعوار الناس مع الناس؟ هذه المسألة يعتقد البعض أنها تقوى، يعني يتقي الله عز وجل بهذا الأسلوب. يقول الشهيد مرتضى مطهري رحمة الله عليه: التقوى ليست الهروب من الطريق الزلق، أكون مزلقات في الطريق، وهذه التقوى مو لأنني أبتعد فأصبح تقيا، قال لا، وإنما التقوى الصحيحة والحقيقية هي الثبات في الطريق الزلق. شلون أنا أثبت ما أتغير وفي نفس الوقت أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأعمل على صلاح المجتمع نتيجة لأثر هذه الصلاة. وهذا المعنى ما يكتمل إلا إذا جاء معه الجزء الآخر من الآية الكريمة. يقول الحق جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناهم. معنى الإنفاق، لما نجي إلى مسألة الصلاة ومسألة الزكاة ومسألة الإنفاق، تشوفهم متلازمين في القرآن الكريم. نادراً ما تجد في القرآن يذكر الصلاة دون أن يعقب بعدها بمسألة الزكاة أو بمسألة الإنفاق. الحكمة من هذا الأمر، قال: لأن الصلاة هي صلاح للفرد، هي التي تعمل على ضبط سلوكه ضمن دائرة الأخلاق والتعاطي مع النفس ومع الله عز وجل. أما مسألة الزكاة، مسألة الإنفاق بشكل أعم في طريق الله عز وجل، هي صلاح للمجتمع ولأفراده. الجيل المجتمع تشوف الشاب في عنفوان شبابه وفي أوج طاقته وفي ظل هذه المغريات في هذه الدنيا، يراد أن يعف نفسه بالزواج. قل له: تعال أنا بعلمك تصوم وتلتزم ببعض الأذكار وتقرأ الدعاء وقرآن وعبادة وجود نفسك بهذه الأمور. قل لك: لا عمي، هذه الطاقة يكبح جماحها أن يتزوج، وهذا لا يكون إلا عبر التكاتف في المجتمع، عبر الإنفاق فيه. يجي لإنسان جائع تقول للنبي صلى الله عليه وآله كان يربط على بطنه حجر المجاعة. لا عمي، هذا الحديث وهذه الرواية لا تسكت جوعه، ما يسكت جوعه رغيف من الخبز، وهذا ما يكون إلا عبر الإنفاق والتكاتف بين الناس في المجتمع. ولهذا الأمور لا تصل إلى كمالها إلا عبر نتيجة هذين الأمرين: الصلاة والزكاة، الصلاة والإنفاق في سبيل الله عز وجل. وهذا الإنفاق هو مما رزق الله عز وجل الإنسان. هذه إشارة واقعا ليتدبر ويتمعن في الآية الكريمة، تقول: وأنفقوا مما رزقناهم. هذه أكو فيها إدغام من ما، هذه من هي تبعيضية في اللغة العربية، يعني الآية الكريمة تقول: وأنفقوا بعض ما رزقناهم. عجيب، ليش ما ينفق كل ما لديه؟ لما نجي إلى مسألة الإنفاق، مو صحيح أن الإنسان ينفق كل ما لديه ويصفر المسألة عنده. القرآن لا يرضى بهذا الأمر، لا يرضى أن ينفق الإنسان كل ما عنده ثم يبقى كلا هو على الناس، ما سوينا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ملعون من ألقى كله على الناس. عند القدرة وعند الاستطاعة وعند بذل الجهد ويجني ثمار ذلك الجهد، لكن في النتيجة تراه يعتمد على فلان وفلان من الناس، هكذا تتعاطى الروايات معه. أكثر من ذلك، لما نجي إلى مسألة الإنفاق، كل بحسبه. تارة الإنفاق يحتم على الإنسان أن يكون سراً وتارة علانية. كل هذا ما يداخل الرياء، لا عمي، إنسان بنيته وبتوجهه إلى الله عز وجل، لكن بعض من الأوقات الأمر يحتم عليه الإنفاق علنا. وهكذا كان الإمام الحسن سلام الله عليه، كريم أهل البيت، كان قد فتح باب داره وقاسم الله عز وجل ماله مرتين، حتى أنه إن كان يمتلك نعلين أمسك أحدهما وتصدق بالآخر. هذا علانية أمام الناس، ولكن في بعض من الأحيان المسألة تتطلب من الإنسان أن ينفق سرا. أنا ما أقدر أنفق علانية، الوضع ما يسمح، لكن عندي أسلوب آخر وطريق آخر، الإنفاق في السر. وهذا ما نجده في أهل البيت سلام الله عليه. لا يعلمون بإنفاقهم وببذلهم إلا إذا وضع على المغتسل فنظر إلى آثار الجراب في ظهورهم. هذا نتيجة البذل والعطاء في السر. من ضمن هذا العطاء أن ينفق الإنسان ما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يوم من الأيام إجا فقير إلى المسجد وأخذ يتكفف المسلمين من واحد إلى واحد، أريد بعض من المال أشتري طعاما وشرابا أسد جوعي وعطشي. ما أحد من المسلمين أعطاه وجها. إجا للنبي صلى الله عليه وآله قال لتوجه لدار فاطمة. فجاء إلى الدار، طرق الباب، فنادته الزهراء سلام الله عليها ماذا ترين؟ قال أنا فقير أريد طعام، أريد شراب، أريد مال أشتري به. فأهدته سجادة كانت في دارها، فقال ماذا أفعل بها يا ابنة رسول الله؟ فعمدت إلى قلادة أهدتها إياها فاطمة ابنة عمها الحمزة سلام الله عليها، فأهدته إياها فقالت له بعها واستفد من ثمنها. وين يروح يبيعها؟ جاء إلى المسجد. ولما نتلاحظ الروايات تشير إلى المسجد، هو المكان الذي يتجمع فيه المسلمين مو بس للعبادة، وإنما هو مصدر إدارة البلاد الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا تراهم مكان قضاء، مكان إصدار حكم شرعي معين، مكان إصدار قانون تنظيمي في المجتمع، تجدهم في المسجد. فجاء إلى المسجد، أخذ يدور بين المسلمين يريد يبيع هذه القلادة، ما واحد اشترى. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يقول من يشتري هذه القلادة وأنا أضمن إليه مكان في الجنة. فانبرع عمار بن ياسر قال أنا أشتري يا رسول الله. فأخذ ذلك العقد، أعطاه الثمن، انصرف ذاك الرجل. إجا عمار فلف تلك القلادة في قطعة من القماش وأعطاها غلام عند عبد، قال أرجعها للزهراء سلام الله عليها وأنت هدية لها. إجا وقف، طرق الباب، من الطارق؟ أنا غلام عمار، ماذا تريد؟ قال أرسلني سيدي عمار بهذه القطعة من القماش وأنا هديته لك. أخذت ذلك تلك القماش فتحتها وإذا به العقد، فقالت له أما أنت فأنت حر لوجه الله وانصرف. شافته يبكي، ما بكاؤك؟ قال أبكي من حالي ووضع هذه القلادة، ما بها؟ قال لها لقد أغنت فقيرا وضمنت لأحدهم مكانه في الجنة وأعتق عبدا ثم رجع هذا العقد إلى صاحبته. هكذا هو إنفاقها، هكذا هو إنفاق أهل البيت سلام الله عليه. تارة عندك شيء تتعلق به، ولكن تدعوك مسألة الإيثار وما ادخره الله عز وجل للإنسان يدفع هذا الإنسان للبذل وللعطاء من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت سلام الله عليها، ولكن لم يحفظ القوم لها حرمة، وهذا ما يظهره المقطع الأخير من الآية المباركة حينما يقول جل وعلا ويدرؤون بالحسنة السيئة. شلون يعني؟ يجي البعض يسأل، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة والرحمة الإلهية قد تجلت في سلوكهم وتصرفاتهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، يحثنا على التخلق بالأخلاق فيقول تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. ولكن نسأل في المقابل، لما خرجت من الدنيا غاضبة على من ظلمها؟ ليش ما درأت السيئة بالحسنة؟ لماذا لم تعفو؟ لماذا لم تصفح؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هي بهذا الأمر لابد أن تطبق القرآن، لما خالفت هذا الأمر؟ المسألة هي ليست من العدل أن تعمد إلى مسألة العفو، لأنها بذلك تضيع الحقيقة على الناس، وهي شهيدة الإمامة والمدافعة عن الإمام، إمام زمانها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وما جرى عليها هو ظلم لها وللإمامة وللإسلام، فحينما تتخلى وتصفح كأنما أعانتهم على فعل ما فعلوا، بل الأكثر من ذلك، يلتبس الحق على الناس. هي فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فحينما تفعل شيء إنما تفعله لله عز وجل وفي الله، وما صدر عنها إنما هو لله وفي الله عز وجل، لهذا خرجت غاضبة عليهم، لأنهم ما قصروا يا عمي. بأبي وديعة أحمد ما عند غيرها، يعني هالأمة لابد أن تحافظ عليها، لابد أن تداريها، لابد أن تعمد إلى الوفاء بحقها وقرابتها ومودتها. ولكن فعلوا ما فعلوا. يقول سليم ابن قيس الهلالي: هذا الذي كتب ما جرى على الزهراء ودون في ظل المنع، وحظر التدوين، الذي يدون ويكتب ما يجري هذا يضرب، يقتل، يشرد. لهذا بعد كتابة لما جرى مات ولم يعرف وقت موته، أين مدفنه، وين راح، عاش متخفيا طول مدة حياته. هذا سليم كان خارج المدينة، وحينما رجع إلى المدينة وسمع بما جرى وين راح؟ راح إلى سلمان، وقف عند باب سلمان، طرق الباب: ماذا تريد يا سليم؟ قال لي: بسألك، أهل حقا هجموا على دار الزهراء؟ لأن فوق التصور، فوق الإدراك، أن يتم التجرع على ذاك البيت. قال لي: أفعلا وحقا أسقطوا ها جنينها وفعلوا ما فعلوا بها؟ ما إن سمعه سلمان حتى اتكأ على ركبتيه وقال: لقد فعلوا ما فعلوا. تريد أعظم من هذا الفعل؟ بعد ماذا جرى؟ قال: وما على الزهراء، وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر حجابي، فمذ رأوها عصروها عصر. وفاطمة يقول: جاها جاها وعصرها وفوت، وجنتها لطمها وقالها: يا زهرة حجرتك لازم نطب. ضلعين ضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها، طاحت وطاح الحمل منها مسقطين. صح. ونادي وفاطمة يقول: وانفتح باب الدار والزهراء بالأخمار ولأجل الستر لاذت ما بينه وبين الجدار. أمار أمار على عبده وهجم بيهم على الدار وفاطم تنادي يا رسول الله تكون هنا المنادي وفاطمة يقول لكن وانفتح باب الدار والزهراء بالأخمار ولأجل الستر لاذت ما بينه وبين الجد أمر على عبدي فاطمة تنادي يا رسول الله تكون يقول خرات وخر المحسن ونادت يا فض بالعجل دركيني ترى مقدر النهر كسرت ترى ضلوعي وجسم المرض مضى بقتني من ضربة المسمار وباتت طول حياتها بقية أيامها مسجعة على فراشها لا تستطيع أن تنقلب من جانب إلى جانب آخر. إذا أرادت أن تتحرك صرخت ونادت آه ضلعي. يقول إمامك الصادق لزمت فراشها ونحل جسمها وذاب لحمها وصارت كالخيال بأبي إلى أن دخل عليها أمير المؤمنين قبل ما بين عينيها قالت لي يا أبا الحسن ما عهدتني كاذب ولا خائن ولا خالفتك منذ أن عاشرتني. قال لها أنت أجل وأبر من أن أوبخك بمعصية فضمها إلى صدره ونادى وفاطمة يا لت من هالمرض ما شوف يا حيدر سلاما زواج عقب عيني أبو حسين بأمان بس هالله هالله عقب عيني بهاليتا سكين خواطرهم ونشف دمعة وفاطمة قالت واجمع أصحابك عقب مات وجهزون وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوا واللي كسرى وضلعي بالباب عصره لا يحضرون جنازتي يمشيد علت ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن رأي
بعدي على المختار ما نشفت دموعي طبلي ولا طمن فاق خدي ومحجر قالت ما قصر ويا مرتضى رضى وضلوعي ولا اليوم من ضرب الرجس ما سكن بعدي على المختار ما نشفت دموعي قبلي ولا طمن فاق خدي ومحجري لكن قال هل وصل ممزوموع بالسبع المثال انتي يا زهراء والنبي كنت وركا وهسان هدم يم الحسن ركني الثان جدد علي يا الحزن يا ست النساء يقول شبيدي أنا يا زينة الحوم ويا بنت الكليم بجانب الطوم لولا الذي في اللوح مصطوم لخلي الفلك يوقف ولا يدوم كل لجل ضلعك المكسور آخ عاشت معصبة الجبين تأن من تلك العصابة يا الله نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق لديك وأكرمهم عليك محمد وآله الطاهرين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا من كان في جمعنا طالب حاجة إلا قضيت حاجته ويسرت أمره يا رب العالمين جماعتي المؤسسين والباذلين والمستمعين والحاضرين احفظهم في أنفسهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وتحوطه عنايته لأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.